والدرجة الثانية من حفظ الله جل وعلا للعبد، وهي أعظم الدرجتين وأرفعهما وأبلغهما عند أهل الإيمان وفي قلوب أهل العرفان، هي أن يحفظ الله جل وعلا العبد في دينه بأن يسلم له دينه بإخلاء القلب من تأثير الشبهات فيه وإخلاء الجوارح من تأثير الشهوات فيها، وأن يكون القلب معلقا بالرب جل وعلا، وأن يكون أنسه بالله ورغبه في الله وإنابته إليه وخلوته المحبوبة بالله جل وجلاله، كما جاء في حديث الولي المعروف الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره أيضا. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في جمل تدا بها الحديث، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من ذلك. فحفظ الله جل وعلا العبد في الدين هذا أعظم المطالب، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله كثيرا أن يحفظ من الفتن، وأن يحفظه الله جل وعلا من تقليب القلب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ونحو ذلك. وكان كثيرا ما يقسم: لا ومقلب القلوب. فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم له دينه، والله جل وعلا قد يبتلي العبد بخلل في دينه وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يحفظ الله جل وعلا فيه. فلهذا العبد إذا حصل له إخلال في الدين فإنه قد أخل بحفظ الله جل وعلا، فقد يعاقب بأن يجعل غافلا، وقد يعاقب بحرمانه البصيرة في العلم، وقد يعاقب بأن تأتيه الشبهة ولا يحسن كيف يتعامل معها ولا كيف يردها، وقد يعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال: نسوا الله فنسيهم، وكما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكما قال جل وعلا: إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا، الآية في الأعراف. وهكذا في آيات أخرى دلت على أن العبد قد يخذل، وخذلانه في أمر الدين هو أعظم الخذلان، ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص تمام الحرص على أن يحفظ الله جل وعلا في أمره سبحانه، وإن فاته الامتثال فلا يفته الاستغفار والإنابة واعتقاد الحق وعدم التردد والسرعة بإتباع السيئة بالحسنة لعلها أن تمحى. لهذا فإن حفظ الله جل وعلا للعبد بأن يكون الحفظ في الدين أعظم من أن يحفظ في أمر الدنيا. ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال جل وعلا: نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قوله نسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا نصيبا مما أمروا به، تركوه عن عمد وعن علم، فلما علموه تركوه عن بصيرة فعوقبوا بالفرقة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا من أنواع العقوبات التي يبتلي الله جل وعلا بها العباد ويعاقب بها المؤمنين، حيث يعاقبهم بالفرقة لأنهم تركوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم من مقتضى العلم. وهذا نوع من أنواع ترك حفظ الله جل وعلا للعبد، فالعبد بحاجة أن يحفظه الله سبحانه وتعالى بتوفيقه له ومعيته له وتسديده إياه. حفظ الله جل وعلا للعبد في الدين أو في الدنيا أيضا راجع إلى معية الله سبحانه وتعالى، والمراد بها المعية الخاصة التي مقتضاها التوفيق والإلهام والتسديد والنصر والإعانة. قال: احفظ الله تجده تجاهك، يعني احفظ الله على نحو ما وصفنا، تجده دائما على ما طلبت، تجده دائما قريبا منك يعطيك ما سألت، كما ذكرت لك في حديث الولي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وفيه إفراد الله جل وعلا بالاستعانة وبالسؤال. وهذه على مرتبتين: الأولى واجبة وهي توحيد، بأن يستعين بالله جل وعلا وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا واجب أن يفرد الله جل وعلا بالاستعانة، وكذلك أن يسأل الله جل وعلا وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وهذا هو المعروف عندكم في التوحيد، فيما يكون من الدعاء صرفه لغير الله جل وعلا شرك، وكذلك في الاستعانة التي يكون صرفها لغير الله جل وعلا شركا. المرتبة الثانية المستحبة، وهو أنه إذا أمكنه أن يقوم بالعمل فإنه لا يسأل أحدا من الناس شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على عدد من الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان أحدهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس، فإذا أمكنك أن تقوم بالشيء بنفسك فالأفضل والمستحب أن لا تسأل أحدا من الخلق في ذلك، إذا أمكنك يعني بلا كلفة ولا مشقة. ومن كانت عادته دائما أن يطلب الأشياء فهذا مكروه، وينبغي للعبد أن يوطن نفسه أن يعمل بنفسه ما يحتاجه كثيرا، وإذا سأل في أثناء ذلك فإنه لا يقدح حتى في الدرجة المستحبة، لأنه عليه الصلاة والسلام ربما أمر من يأتيه بالشيء وربما طلب من يفعل له الشيء، وهذا على بعض الأحوال. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ظاهر في الوجوب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، على القيد الذي ذكرنا لكم من أن هذا يتناول المرتبة الأولى على الوجوب والمرتبة الثانية على الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه بيان القدر السابق، وأن العبادة لن يغيروا من قدر الله جل وعلا الماضي شيئا، وأن من عظم توكله بالله جل وعلا فإنه لن يضره الخلق ولو اجتمعوا عليه، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. وجاء في عدد من الأحاديث بيان هذا الفضل، في أن العبد إذا أحسن توكله على الله جل وعلا وطاعته لله فإن الله يجعل له مخرجا ولو كاده من في السماوات ومن في الأرض، فجعل الله جل وعلا له من بينهن مخرجا. والتوكل على الله جل وعلا ظاهر من هذه الوصية، حيث قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك، إلى آخر الجملتين. وهذا فيه إعظام التوكل على الله جل وعلا. والتوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم المقامات، مقامات الإيمان، بل هو مقام الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة للرب جل وعلا. والتوكل على الله معناه أن يفعل السبب الذي أمر به ثم يفوض أمره إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالأسباب. وإذا كان ما لديه من الأمر لا يملك أن يفعل له سببا فإنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وأفوض في ذكر مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهذا تفويض إلى الله جل وعلا عمل القلب خاصة، يعني أن يلتجئ بقلبه وأن يعتمد بقلبه على الله جل وعلا في تحصيل مراده أو دفع الشر الذي يخشى. والعباد إذا تعامل معهم فإنما يتعامل معهم على أنهم أسباب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع. فإذا تعلق القلب بالخلق أتي من هذه الجهة ولم يكن كاملا في توكله. فتعلق القلب بالخلق مذموم، والذي ينبغي أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بالله جل وعلا وأن لا يتعلق بالخلق حتى ولو كانوا أسبابا، فينظر إليهم على أنهم أسباب، والنافع والذي يجعل السبب سببا وينفع به هو الله جل وعلا. إذا قام هذا في القلب فإن العبد يكون مع ربه جل وعلا، ويعلم أنه لن يكون له إلا ما قدره الله جل وعلا له، ولن يمضي عليه إلا ما كتبه الله جل وعلا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمر مضى وانتهى. وهذا لا يدل كما ذكرته لكم فيما سبق، لا يدل على أن الأمر على الإجبار، بل إن القدر ماض والعبد يمضي فيما قدره الله جل وعلا لأجل التوكل عليه وحسن الظن به وتفويض الأمر إليه وهو إخلاء القلب من رؤية الخلق. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف العبد إلى ربه هو علمه بما يستحقه جل وعلا. تعرف إلى الله في الرخاء يعني تعلم ما يستحقه جل وعلا عليك، ما يستحقه جل وعلا من توحيده في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، ما يستحقه جل وعلا من طاعته في أوامره وطاعته فيما نهى عنه في اجتناب المنهيات، وما يستحقه جل وعلا من إقبال القلب عليه وإنابة القلب إليه والتوكل عليه والرغب فيما عنده وإخلاء القلب من الأغيار يعني من غيره جل وعلا واتباع ما يحب ويرضى من أعمال القلوب. تعرف إلى الله في الرخاء يعني إذا كنت في رخاء من أمرك، بحيث قد يأتي لبعض النفوس أنها غير محتاجة لأحد، هنا تعرف إلى الله في الرخاء واطلب ما عنده وتعلم ما يستحقه جل وعلا واتبع ذلك بالامتثال، فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة، بل هو لب الدين وعماده العلم بما يستحقه جل وعلا ثم العمل بذلك. إذا حصل منك التعرف إلى الله والتعرف على الله جل وعلا، عرفك الله في الشدة، قال يعرفك في الشدة. وكلمة يعرفك هذه جاءت على جهة الفعل، ومعلوم في باب الصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فهذا إذن لا يقتضي أن يكون من صفاته جل وعلا المعرفة، فإنه لا يوصف الله جل وعلا بأنه ذو معرفة، بل يقيد هذا على جهة المقابلة، كما قال جل وعلا هنا يتعرف إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيجوز أن تستعمل لفظ يعرف على الفعلية وفي مقابلة لفظ يعرف آخر، كما في نظائره كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، وكما في قول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، وفي قوله يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، وأشبه ذلك من الألفاظ التي جاءت بصيغة الفعل، ومجيئها بلفظ الفعل لا يدل على إطلاقها صفة، لأنها جاءت على لفظ المقابلة، ومجيء بعض الصفات يعني على جهة الأفعال بالمقابلة هذا يدل على الكمال. ومعلوم أن المعرفة غير العلم، العلم كمال، وأما المعرفة فإنها قد تشوبها شائبة النقص، لأن لفظ المعرفة وصفة المعرفة هذه قد يسبقها جهل، يعني عرف الشيء يعني تعرف إليه بصفاته، وهذا يقتضي أنه كان ربما جاهلا به غير عالم به. أما العلم فهو صفة لا تقتضي ولا يلزم منها سبق عدم علم أو سبق جهل وأشبه ذلك. ولهذا كان من أسماء الله الحسنى العليم، ولم يكن من أسمائه جل وعلا العارف وأشبه ذلك. إذا تقرر هذا فلفظ المعرفة جاء في القرآن على جهة الذم، قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والآية الأخرى أيضا في الأنعام والآية الأخرى أيضا في البقرة في هذا. فلفظ المعرفة جاء على جهة الذم في غالب ما جاء في الكتاب والسنة، وقد يكون يأتي على معنى العلم كما في هذا الحديث. فإذا قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة من جهة الصفات هذا بحثه. ما معنى معرفة الله للعبد في الشدة؟ قال العلماء هذه معناها المعية، ومعرفة الله جل وعلا للعبد في الشدة يعني أن يكون معه بمعية النصر والتأييد والتوفيق وأشبه ذلك. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا في القدر ومضى بحثه. قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، هذا فيه الأمر بالصبر، وأن مع الكرب يأتي الفرج وأن مع العسر يأتي اليسر، كما قال جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يغلب عسر يسرين، وهذا من فضل الله جل وعلا. قد قال الشاعر اشتدي أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلد، في القصيدة المسماة بالمنفرجة. وهذا يدل على أن العبد إذا اشتد عليه الأمر وأحسن الصبر وأحسن الظن بالله جل وعلا فإنه يؤذن له بأن ينفرج كربه وأن ييسر له عسره. والصبر أمر به هنا في قوله واعلم أن النصر مع الصبر، والنصر مطلوب فصار الصبر مطلوبا، والصبر مرتبة واجبة. وإذا حصل كرب ومصيبة كما قال ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، إذا حصلت مصيبة فإن الصبر واجب، يعني الصبر أمر الله به وهو واجب على كل أحد. ومعنى الصبر الواجب أن يحبس اللسان عن الشكوى ويحبس القلب عن التسخط ويحبس الجوارح عن التصرف بما لا يجوز من شق أو نياحة أو لطم وأشبه ذلك من الأفعال في غير مصيبة الموت. فإذا الصبر فيه حبس اللسان عن التشكي كما هو تعريف الصبر. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه. قال أحمد هذا خلاف الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان لا يدعى عليه. وهذا له مأخذ آخر من جهة أن الكرب الذي ربما أتى من السلطان إذا تشكى المؤمن منه فإنه يخالف حبس اللسان عن التشكي. ولهذا لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما يلقى من المشركين من الشدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنهم لم يصبروا، وقال إنه كان رجل كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. فوالله ليتمن الله هذا الأمر الحديث. فدل هذا على أن الصبر واجب في جميع الحالات، والصبر حبس للسان عن التشكي، وحبس للقلب عن التسخط، وحبس للجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله جل وعلا. ولهذا أمر الله نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكل مخالفة لهذا الواجب يأتي لها أضدادها في حياة العبد، إما الخاصة أو العامة. المرتبة الثانية المستحبة هي الرضا، الرضا بما قدر الله جل وعلا. فالصبر واجب، وأما الرضا فمستحب. الرضا بالمصيبة مستحب، ومعنى الرضا بالمصيبة أن يستأنس لها ويعلم أنها خير له، فيقول هي خير لي ويرضى بها في داخله ويسلم لها، ولا يجد في قلبه تسخطا عليها، أو لا يجد في قلبه رغبة في أن لا تكون جاءته، بل يقول الخير في هذه. وهذه مرتبة خاصة. وهناك فرق ما بين الرضا الواجب والرضا المستحب في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت تعلق بها نوعان من الرضا، رضا واجب ورضا مستحب. والرضا الواجب هو الرضا بفعل الله جل وعلا، والرضا المستحب هو الرضا بالمصيبة. يعني الرضا بفعل الله هذا واجب، لأنه لا يجوز للعبد أن لا يرضى بتصرف الله جل وعلا في ملكوته، بل يرضى بما فعل الله جل وعلا في ملكوته، ولا يكون في نفسه معارضة لله جل وعلا في تصرفه في ملكوته. هذا القدر واجب. وأما المستحب فهو الرضا بالمصيبة، يعني الرضا بالمقضي. فهناك فرق ما بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله جل وعلا هذا واجب، والرضا بالمقضي هذا مستحب. ونقف عند هذا، وأنبه إلى أني لن أتمكن من الحضور بالدرس من يوم غد إلى ليلة الأحد، وألتقي بكم إن شاء الله ليلة الأثنين بإذنه تعالى، وذلك لطارئ طرأ، وسنكمل إن شاء الله هذا الشرح، ولو أخذنا وقتا بعد الفجر أو بعد العصر إن شاء الله نعدكم بإكماله، إكمال شرح هذه الأربعين. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث فيه الكلام على شعبة من شعب الإيمان ألا وهي الحياء، وقد أسند الكلام هنا إلى ما بقي للناس من النبوة الأولى، فقد قال عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يقتضي أن هناك كلاما أدركه الناس من كلام الأنبياء، ومعنى الإدراك أنه فشى في الناس وتناقلوه عن الأنبياء. وقوله مما أدرك الناس من هنا تبعيضية، فيكون هذا القول وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. والنبوة الأولى المقصود بها النبوات المتقدمة، يعني أوائل الرسل والأنبياء كنوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وهكذا، فإن نوح عليه السلام له كلام فشى في أتباعه فيما بعده، وإبراهيم عليه السلام كذلك في كلام له، وكذلك مما أعطاه الله جل وعلا وأوحاه إليه فيما في صحفه. فالنبوة الأولى المقصود بها النبوات السابقة البعيدة عن إرث الناس لذلك الكلام، فيكون مقتضى النبوة الأولى أن هناك نبوات متأخرة، وهذا صحيح، لأنه إذا أطلق النبوات الأولى فإنما يعنى به الرسل والأنبياء المتقدمون. أما موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وهكذا أنبياء بني إسرائيل داود وغيره، هؤلاء من النبوات المتأخرة، يعني من الأنبياء والرسل المتأخرين. وقوله عليه الصلاة والسلام: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يعني أن هذا الكلام كلام أنبياء وله تشريعه وله فائدته العظيمة، فهذا فيه لفت النظر إلى الاهتمام بهذا الكلام. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تستحي، يعني الحاء هنا لأن الفعل استحى يستحي، فهنا تستحي صار جزم لم أثر في الفعل بحرف الياء، لأن هناك ياءين وتظهر هذه في قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي، فثم ياءان. هنا لما أتت لم حذفت الياء التي هي من الفعل وبقيت الياء الأخرى الداخلة. وإذا قيل لم تستحي على كسر الحاء إشارة إلى وجود إلى حذف الياء فلا بأس في نظائرها المعروفة في النحو. قوله هنا: لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا فيه ذكر الحياء، والحياء كما جاء في الحديث الآخر شعبة من الإيمان، وهو ملكة باطنة. والحياء هذا يأتي تارة بالجبلة والخلق المطبوع عليه الإنسان، وتارة يأتي بالاكتساب. أما في الجبلة والطبع فهذا يكون بعض الناس حييا، كما جاء في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياة، يعني يقول له لماذا تستحي، لماذا أنت كذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء شعبة باطنة، ويأتي ويكون جبليا طبيعيا ويكون مكتسبا، والمكتسب مأمور به، وهو أن يكون مستحيا من الله جل وعلا، وأن يكون مبتعدا عن المحرمات وما يشيله عند ربه جل وعلا، ممتثلا للأوامر مقبلا عليها، لأن الله جل وعلا يحب ذلك ويرضاه. فالحياء المكتسب ما يكون في القلب من الخلق الذي يجعله آنفا أن يغش الحرام أو أن يترك الواجب، وهذا يكون بملازمة الإيمان وبالعلم والعمل الصالح حتى يكون ذلك ملك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فسر بتفسيرين، يعني العلماء اختلفوا فيه على قولين، ومجمل هذين القولين أن هذا إما أمر وإما ليس بأمر. ومن قال إنه أمر قال معنى الحديث إذا كان الأمر الذي تريد إتيانه مما لا يستحيا منه فاصنع ما شئت من تلك الأمور التي لا يستحيا منها عند المؤمنين. يعني إذا كان الأمر ليس حراما وليس مما يحرم مكارم الأخلاق والمروءات، ولم يكن فيه تفريط بواجب، ولم يكن مما يستحيا منه في الشرع، فاصنعه ولا تبالي، لأن هذا دليل أنه لا بأس به. وهذا قول جماعة من أهل العلم، منهم إسحاق وأحمد وجماعة كثيرون. والقول الثاني أنه ليس بأمر، وأهل العلم في هذا أيضا لهم توجيهان. الأول قالوا إنه خرج عن معنى الأمر الذي هو الإلزام بالفعل إلى التهديد، فمعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن لك حياء يمنعك من مقاربة الحرام والمنكر والتفريط في الواجبات فاصنع ما شئت، فإن من لا حياء له لا خير فيه. وهذا يكون خرج للتهديد، لأن الأمر، لأن صيغة افعل عند الأصوليين وعند أهل اللغة تأتي ويراد بها التهديد، كما في قوله جل وعلا افعلوا ما شئتم إنه، اعملوا ما شئتم في سورة فصلت، اعملوا ما شئتم، وهذا مخاطب به المشركون، يعني اعملوا ما شئتم من الأعمال، ليس هذا تخيرا لهم ولكنه تهديد، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ ليس فيه الأمر الذي هو يوجب الامتثال، ولكن هذا من باب التحكم والتوبيخ والتخويف وهكذا. فإذا صيغة تفعل تخرج عن مرادها من أنه إلزام بالفعل إلى صيغ أخرى بلاغية، منها التهديد والتوبيخ وأشبه ذلك. فهنا في قوله أصنع ما شئت هذا على جهة التهديد، إذا لم يكن لك مانع من الحياء يمنعك عن مقاربة المنكر فإنه افعل ما شئت وستلقى الشهر، وستلقى ما سوء هذا الفعل الذي لم يمنعك عنه الحياء. والوجه الثاني لهذا القول أن طائفة من أهل العلم قالوا هذا خرج مخرج الخبر، يعني أن ما لا يستحيى منه فإن الناس يصنعونه. وهذا خبر عن الناس وعما يفعلونه، وهو أن الأمور التي لا يستحيون منها يصنعونها، إذا لم تستحي من ذلك الفعل فلك صنعه أو الناس يفعلونه، فهو أمر في ظاهره خبر في باطنه. وهذا هذان القولان ظاهران في الأول وفي الثاني، يعني أنه أمر أو أنه ليس بأمر، خرج على التهديد أو على الخبر، كل هذا قريب، والحديث يحتمل القول الأول ويحتمل القول الثاني. نعم.
وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا من أحاديث الوصايا، وهو الحديث 21، حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا طلب وصية، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، وقوله قل لي في الإسلام يعني قل لي وصية في شأن الإسلام، قل لي في الإسلام قولا يعني أوصني في أمر في الإسلام في دين الإسلام لا يحوجني معه أن أسأل أحدا عن أمر آخر. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآية. فقوله في الآية جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هو كقوله عليه الصلاة والسلام هنا: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل آمنت بالله فاستقم. وهذا الحديث في معنى الآية، ومعنى الإيمان بالله هو معنى أن تقول ربي الله، لأن قول العبد ربي الله معناها معبودي الله وحده لا شريك له، لأن الابتلاء في القبر يكون بمسألة العبودية، التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، ويأتي بصيغة الربوبية، لأن العبد يسأل في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فمن ربك يعني من معبودك؟ الرب يطلق ويراد به المعبود، لأن المعبود لازم، يعني توحيد المعبود لازم عن توحيد الرب، فتوحيد الإلهية لازم لتوحيد الربوبية، فمن أيقن بتوحيد الربوبية لزم عنه أن يوحد الله في الإلهية وفي أسمائه وصفاته. لهذا كان الاحتجاج في القرآن على المشركين كثيرا في توحيد الربوبية، الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية في توحيد الإلهية، كما في قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات في هذا كثيرة. فطريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما يقرون به وهو توحيد الربوبية على ما ينكرونه وهو توحيد الإلهية. إذن فقوله آمنت بالله أو القائل آمنت بالله أو قوله ربي الله هو التوحيد الذي يشمل توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لأن أحد هذه الأشياء يلزم منه البقية أو أن بعضها يتضمن البعض الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام هنا قل آمنت بالله، كما تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا قال آمنت بالله يعني أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح وعمل العمل الصحيح الصالح الذي وافق فيه السنة وكان مخلصا فيه لله جل وعلا، وأيضا تكلم وتلفظ بما يحب الله جل وعلا ويرضى. فإذا قوله آمنت قل آمنت بالله هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فدخل في هذه الوصية الدين كله، لأنه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض